الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الاثنين الموافق 16 من ذي الحجة لعام 1423 من الميلاد، الموافق 17 من شهر فبراير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد 20 من دروس قراءة زاد المعاد. والكلام كان في آخر لقاء متعلق بذكر أثاثه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بفرشه وسريره وما إلى ذلك. قال وكانت أرجع بس أقرأ فقرة قرأتها. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، الأدم الجلد المذبوح، الذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزاهدا وتعبدا. وكان الكلام متعلق بمن يختصون أنفسهم بنوع معين من الملابس ويقتصرون عليه على سبيل الشهرة أو على سبيل العلامة كالزهد ونحوه، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعمقا في دنياه، ولم يكن يخصص لنفسه ثيابا معينا ولا صورة معينة. فبيقول فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس، المسألة بينتها في آخر درس بس بوصل الكلام بعضه ببعض. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بآرائهم بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، يعني في مقابلتهم بإزائهم، يعني في مقابلتهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه صلى الله عليه وسلم مخالف هديه وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض، يعني سواء كان لباس شهرة. وكما عرفتم أن لباس الشهرة ممكن أن يكون المرقع الذي يعتاده دائما حتى يعلم به ويشتهر به، أو البالي أو الخلق، وممكن يكون ذلك الثياب الفريد من نوعه الغالي الثمن الذي لا يلبسه إلا بعض الخاصة. فكانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، يعني كانوا يكرهون ما كان فيه شهرة سواء كان من العالي أو من المنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، صلى الله عليه وسلم، ثم تلهب فيه النار. ودي مسألة أيضا بينتها في المرة السابقة، وعرفنا أن في ثياب منها ثياب علامة وشارة، ومنها ثياب شهرة، ومنها ثياب تشبه كما بينت في المرة السابقة. وهذا لأنه قصد، يعني اللبس بالشهرة قصد الاختيال والفخر،
خطب الاختيان والفخر فعقبه الله بنقيض ذلك، يعني عقبه الله بنقيض الاختيان والفخر فأذله باعتبار ان الجزاء من جنس العمل، كما عاقب من اطال ثيابه خيلاء بان خسف به الارض. ويمكن انا قلت الاخوان في المره السابقه انه الكلام عن الاسبال واحكامه انا عولت او احلت الاخوان ان يسمعوا درس الاسبال وما يتعلق بالاسبال ضمن سلسله محرمات يقع فيها الملتزمون، وقلت ان ده هو اللي احيل عليه بحيث ما اكررش الكلام او لانه الموطن هناك فيه تفصيل يعني يحتاج اليه المتعلم لهذه المساله، باعتبار ان امر الاسبال وقع فيه الخلاف المشهور، هل الاسبال بذاته محرم او ممنوع ام لابد ان يكون خيلاء. والحقيقي والمتقرر من بحث المساله من خلال جمله النصوص اللي موجوده في هذا المبحث او هذا الدرس الذي اشرت اليه هو ان الاسبال بذاته ممنوع شرعا، محرم شرعا بذاته، فهم؟ وهو ان تقصد الاسبال، ان تقصد الاسبال. اما ان كان الثوب يتدلى من العبد بحيث يصير مسبل وهو لم يشيكه ولم ينشئه زي ما نقول يعني لم يفصله على هذه الصورة حتى وان لم يكن مختالا فهو محرم. وبعض العلماء يقول ان من قصد الاسبال فهو مختال لان الاسبال من المخيمة، يعني قصد الاسبال يعني كونك تقصد ان تجعل ثوبك تحت الكعبين او الى الكعبين وتفعل ذلك قاصدا فذاك من المخيمة. فالذين رأوا ان الاسبال حرام بذاته فريقان، فريق قال ان الاسبال مخيلة وبالتالي يبقى مجرد فعل الاسبال اشارة الى المخيلة فضلا على ان يختال به، فضلا ان يقصد بذلك الاختيال والتعالي والفخر على غيره او على قرنائه، لكن قصد انشاء الثوب على الاسبال فان ذلك من المخيلة. والفريق الاخر قال ان الاسبال وان لم يكن من المخيلة يعني ان لم يقصد به خيلاء لكنه انشأه قصدا هو محرم، لان النصوص كثيرة جاءت في ان ما زاد عن الكعبين فهو في النار ولا حق للكعبين فيما هو من الثوب، فهم؟ والنهي عن ذلك وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم وامر للصحابي قال لا حق للثوب في ذلك واشار الى كعبه، وكذلك قال نهاني عن ان اسبل ازاري، مجرد انك تسبل فقط بغض النظر اسبلته خيلاء او اسبلته غير خيلاء. والفريق الاخر يقول ان الاسبال لا يصير محرما الا بالخيلاء، والنصوص ترد عليه، النصوص ترد عليه التي منعت من الاسبال لمجرد الاسبال. وبالتالي من انشا ثوبه مسبلا يعني السراويل من انشاها مسبلا، القميص من انشاه مسبلا، اي ثوب يلبسه الانسان الازار من انشاه مسبلا فان ذلك محرم. فإن كان يختال بذلك ويتفاخر فقد انضاف إلى ذلك المحرم، انضاف إليه محرما آخر، انضاف إليه محرما آخر، فلابد أن تعرف ذلك، لابد أن تعرف ذلك، فهم؟ والإسبال يكون في كل شيء، يعني في العمامة إسبال، في العمامة إسبال، وفي القميص إسبال، وفي الإزار إسبال، وفي السراويل إسبال. والإسبال يجوز للمرأة ويحرم على الرجل، ولكن المرأة لا يجوز لها الإسبال مطلقا، بمعنى أن تسبل كيف شاءت، لما حدد الشرع أن ترخي ذراعا ولا تزيد، أن يزداد الثوب عن الكعب ذراعا ولا تزيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولتقييسه، ولأنه شبر لفاطمة رضي الله عنها، شبر لفاطمة رضي الله عنها ذراعا يعني قاس وحدد لها أن ترخي ثوبها ذراعا لا تزيد. لكن في الرجل لا يصح أن يزيد بحال إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان النافئان في مؤخر في آخر الساق اللذان يرتكز عليهما الساق فوق القدم، وما يدوس عليه الإنسان من عقب القدم يسمى عقب وليس كعب. فهم؟ فالكعب هو الذي يسميه الناس بالزبرجي، ده هو ده الكعب. أما ما يداس به على الأرض ويتكأ به على الأرض من مؤخرة القدم يسمى عقب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما رأى بعض الناس وفي أقدامهم أو في أعقابهم مثل الدينار لم يتمسه الماء قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لأن الإنسان ممكن في الوضوء يتعجل فيغسل مقدمة القدم ولا يحسن غسل مؤخرة القدم التي تسمى إيه؟ تسمى عقد. تسمى عقد. فده ملخص مسألة الإسبال، وكما قلت إن كلام بتفصيل في ذلك الدرس الذي أشرت إليه. فيقول كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولو أنتم تتبعتوا النصوص المتعلقة بالإسبال، لو واحد مسك ورقة وقلم في بيته كده وجمع النصوص المتعلقة بالإسبال يجد أن النصوص المتعلقة بالإسبال المحض فيها النهي وفيها الإشارة إلى أنها في النار، بينما النصوص اللي فيها خيلاء فيها عقوبات أشد من ذلك. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، إشارة إلى أن الخيلاء يزداد به الأمر إثم، فجاءت العقوبة مع ذكر الخيلاء بخلاف العقوبة مع عدمها، مع حتى لا يظن الظان أن الخيلاء قيد أو شرط في الإثم. عرفت؟ مثل هذا الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا يعني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال يعني لا يظن أن الإسبال في القميص فقط أو في الإزار فقط، وإن كان اشتارت الألفاظ على الإزار لكن هناك نصوص تبين أن الإزار في الثياب، وهنا في الحديث الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. والعمامة طبعا لما الإنسان يلبس عمامة وتبقى طويلة لغاية ما تجرجر في الأرض فده إسبال. من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني اللي ذكر في الإزار والنهي عن إسبال الإزار هو نفس الكلام فيه لو كان في القميص أو غيره، مما يشعر على أن الإسبال مش متعلق بالإزار فقط أو بالقميص فقط أو بالسراويل فقط بل في كل الثياب. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إن كان شهرة وخيلاء كما بينت أيضا من قبل أن الإنسان يمكن أن يلبس الثياب الدنيئة والثياب المحقرة ليعلم بها، فإذا ما رؤية اشتهر أو اشتهر عند الناس بذلك فصارت سيرته بين الناس مشهورة بتلك العلامة وهي أنه يلبس الثياب الدنيئة. لكن هذا أيضا يحمد في موضع، فيذم إن كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، يعني إن كان بيلبسه من باب عدم الاهتمام بالدنيا ومن باب عدم الفخر والبصر ومن باب ما وجده ومن باب أنه لا يعبأ بذلك ولا يهتم بذلك، زي ما كان بعض كثير من الصحابة لا يهتمون من الطعام إلا بما يرمق أو يسد الرمق، ولا يهتمون من اللبس والثياب إلا بما يستر العورة ويكن من البرد والحر. فهم؟ يعني كان لا يأكلون الطعام تلددا ولا يلبسون الثياب جمالا. طبعا ده بخلافها تماما، ممكن ده أبين إن شاء الله تعالى في درس صفات عباد الرحمن في هذه الصفة المهمة جدا والتي قد يجد كثير منا نفسه مخالفا لها إذا تعلم مقتضاها، وهي ما يتعلق بقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوام، وهي عدم الإسراف والإقتار، والإنفاق القوام، وحقيقة الإنفاق القوام. فالإنسان إذا كان لبس الرديء أو الدنيء من الثياب أو المحقر من الثياب على سبيل القوام دفعا للإسراف ودفعا للتعلق بالدنيا وما فيها فيحمد في ذلك، أما إذا كان على سبيل الشهرة والعلامة وأن يميز بين الناس في ذلك فهذا مذموم. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال، يعني لو أنك كان ذلك على سبيل التنعم وعلى سبيل دفع الإساءة عن النفس وعلى سبيل دفع تحدث بنعمة الله فذلك محمود، ذلك محمود، لأن الله سبحانه وتعالى يحب مثل ذلك المسلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر فقال: الكبر بصر الحق. ومعنى بصر الحق دفعه، دفعه عندما تؤمر بالحق تدفعه أو تحتال عليه أو تجد لنفسك المعاذير لترده أو لألا تعمل به. فهمك؟ الذي يؤمر بالمعروف فيتكبر عليه، ودفع الحق قد يكون بالاستهزاء به أو قد يكون بتنقيصه أو قد يكون بعدم الاعتراف به. كلام فارغ، مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده ولا حد يعترف به، وتكون بتذكره بآية أو بحديث أو، فذلك من الكبر الذي يورث النار والعياذ بالله. بطر الحق وغمط الناس، ومعنى غمط الناس تنقيصهم أو ذكرهم بما يقلل شأنهم عند السامعين حتى ترتفع النفس، ما يتكلم على غيري وما أقول فلان جاهل، فلان ما بيفهمش حاجة، فلان ده ما عندوش شيء، فلان ده مش عارف ايه، وفلان ده يعني عيلته وضيعة، فلان ده مش عارف ايه، فلان ده كغبي، بما يكبئ يعني يعني أحقر الآخرين وأغمطهم وأقلل من شأنهم لأرتفع أنا عند السامع. ذلك من مقتضى الكبر والعياذ بالله، ذلك من مقتضى الكبر. والمؤمنون منزهون عن الكبر، لأن الكبر من صفات إبليس وهو كفر إبليس، وما كفر إبليس والعياذ بالله إلا لتكبره. قال: أنا خير منه، لما أمر الله الملائكة وكان في زمرتهم في هذا الحين أن يسجدوا لآدم سجود تكليف من الله تعالى، والله إذا أمر أمرا وجب على الخلق طاعته. فهم؟ والعبد يؤدي الأمر طاعة لله، طاعة لله وليس تعظيما لمن وقع له الأمر. فأنت مأمور بأن تبر والديك، وقد يكون الوالد محقر وقد يكون الوالد رديء أو حتى كافر والعياذ بالله، ومع ذلك أنت مطالب بأن تطيعه وتبره وأن تخفض له جناحك. ليس هذا تعظيما للوالد، إنما طاعة لأمر الله. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، وكان إبليس يدور في زمرتهم، فتكبر إبليس عليه لعائن الله وقال: أنا خيرا منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهم؟ فكان الباعث على رد الأمر هو الإيه؟ الكبر. رد فهذا من إيه؟ ده من إيه؟ من غمط الحق، صح؟ لأنه قابل الحق بإيه؟ ببطر وأشر، صح؟ فده من عنوانه الكبر بطر الحق. فكان أول صورة البطر الحق هي ما كان من إبليس أمام أمر رب العالمين، أمام أمر رب العالمين. لكن الملائكة جميعا لأنهم عباد مكرمون لا كبر عندهم سجدوا لآدم، فهم؟ سجدوا وأطاعوا أمر الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الطاعة وأن يجعلنا من المطيعين لأوامره سبحانه وتعالى. فتنبه لذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ده ما يتعلق بأثاثه وثيابه صلى الله عليه وسلم، وأن هديه في الثياب كان أنه صلى الله عليه وسلم يلبس ذاك وهذا أو هذا وذاك، يلبس الجميل وكان يلبس الحلل الجميلة وكان يلبس الخلق والبلي من الثياب، وكانت عائشة رضي الله عنها ترقع له ثوبه ويلبسه ويلبس الخشن فهم؟ ويلبس الثياب من الشعر ومن الصوف وما شابه عليه الصلاة والسلام، باعتبار أنه لم يكن يتقيد بنوع معين أو يتعلق بنوع معين، إنما ما وجده لبسه صلى الله عليه وسلم. وكان شأنه مع الدنيا صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد أخذ وإذا لم يجد لم يلتفت، أنه إذا وجد أخذ وإذا لم يجد لم يلتفت، يعني لو وجد أطيب الطعام يأكله فهم؟ طب وإن لم يجد لا يلتفت ولا يفكر ولا يقول نفسنا في شوية طعام حلوين، إذا وجد حلة جميلة لبسها فهم؟ وإذا وجد الحبرة والبرد الجميل لبسه، وإذا لم يجد لم يقل أين لي بحلة جميلة أو بقميص جميل، ما يلتفت ولا يفكر عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حقيقة الزهد، الزهد الشرعي مش الزهد الذي فيه مغالاة، الزهد الشرعي أنك إذا وجدت أخذت وإذا لم تجد لا تلتفت ولا تحزن ولا تبأس ولا يتعلق قلبك بذلك. مثلا معك مستوية تستوي معك الأطراف، إن لبست البلي والخلق والمرقع يستوي معك ما لو لبست الجديد والجميل، ليس من باب الاثنين سواء، إنما من باب أنك لم تتعلق بأحدهما، لا تتعلق بأحدهما. هذه حقيقة الزهد الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فصل. وكان وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام يبدأ هديه في الطعام صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا، زي ما قلنا كان إذا وجد أخذ، سواء في أكل في لبس في أثاث في متاع أي شيء، إذا وجد أخذ، فكان لا يرد موجودا. إذا قدم له خبزا جافا لا يرده، إذا قدم له أدم من خل لا يرده، إذا قدم له شاشا شواء كثفا قرية لا يرده، الموجود عليه الصلاة والسلام كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. عبارة جميلة جدا اللي أنا بتكلمكم شوية، إذا وجد أخذ وإذا لم يجد لم يلتفت، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. ودي صفة أعتقد أن جميعنا من غير مبالغة يفقدها إلا من رحم الله. كل واحد منا يقول لك مثلا ما بأكلش الطعام البايت، أنا ما أكلش مش عارف إيه، بقالي يومين بناكل من الأكل ده وكل يوم من ده وما فيش حاجة تانية، عيشة إيه دي وهكذا. وتبص تلاقي إيه بطنه شغلة جدا وعايش عشانها، وصدق من قال من عاش ليأكل فقيمته كمن يخرج منها، أو من عاش لبطنه فقيمته كمن يخرج منها أو كما يخرج منها أو كالذي يخرج منها فهم؟ لكن شوف خير الناس عليه الصلاة والسلام وأرفع الناس ذكرا وأفضل من خلق ربه سبحانه وتعالى في الخلق عليه الصلاة والسلام، وأفضل نفس وأعلى مقام، قلت بلك أنه لم يكن وضيع ولم يكن كثير، بل كان قيما، بل كان عليه الصلاة والسلام رجلا سويا ناظرا عليه الصلاة والسلام، كان كريما، فإن كريم النفس فضلا عن كريم المسلك عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن واحد يكون ذليل وضيع كثير فيقبل الموجود لأنه إيه، لأنه هو بطبيعته إيه ذليل كثير، أقدرش أرفع عينه يعني إذا أقول له لا كويس لا لؤمة، لا لم يكن هذا شأنه أبدا، إنما كان أرفع الناس مقاما ونفسا وكرامة، لكن هذا كان إيمانا منه صلى الله عليه وسلم وارتباطا بالآخرة أكثر من ارتباط بالدنيا. عكسنا احنا كمان، الواحد منا ممكن دماغه تعلق بحاجه، تعلق بطبق اكل، تعلق بمش عارف ايه، بامراه، بملبس، باي حاجه ملهاش ثمن، ودماغه تروح فيها ويتعلق بيها ويبقى مشغول ويبقى قايم نايم بيفكر في الموضوع ده. ايا كان، حتى باع الناس نفوسهم لمتاع الدنيا بعرض رخيص. ممكن المراه تسلم ارضها وتهون على نفسها بسبب 1000، 2000، 10، 20، 100، 200، ايا كان، لانه في النهايه هذه الارقام لا تسمن ولا تغني من جوه، ومعناها ان البنت او الفتاه او الممثله او الفنانه او المشابه او الراقصه او غيرها او غيرها باعت نفسها لدراهم ايه؟ معدوده، لدراهم معدوده، لان الدنيا عندها اكبر الهم ومبلغ العلم، فهان عليها العرض والشرف والكرامة والمكانة وصارت ذليلة حقيرة. وإن كرمها الناس زورا، لأنها لو فقدت ما فقدت، أو لو فقدت ما أعطاها الناس المال لأجله، ما رأت من الناس إلا الاحتقار، ما رأت من الناس إلا الاحتقار. ليه الواحد بيبيع يبقى ظالم عشان المرتبات، يبقى هالك عشان بعض
الله؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم والاثنين الموافق 16 من ذي الحجة لعام 1423 من الميلاد، الموافق 17 من شهر فبراير لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو 23 من دروس قراءة زاد المعاد. والكلام كان في آخر لقاء متعلق بذكر أثاثه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بفرشه وسريره وما إلى ذلك. قال وكانت، أرجع بس أقرأ فقرة قرأتها، وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، الأدم الجلد المدبوح، الذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا. وكان الكلام متعلق بمن يختصون أنفسهم بنوع معين من الملابس ويقتصرون عليه على سبيل الشهرة أو على سبيل العلامة كالزهد ونحوه، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعمقا في دنياه، ولم يكن يخصص لنفسه ثيابا معينا ولا صورة معينة. فبيقول فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس، المسألة بينتها في آخر درس بس بوصل الكلام بعضه ببعض. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بآرائهم بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، يعني في مقابلتهم بإزائهم، يعني في مقابلتهم طائفة قبلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه صلى الله عليه وسلم مخالف، هديه وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض، يعني سواء كان لباس شهرة. وكما عرفتم ان لباس الشهرة ممكن ان يكون المرقع الذي يعتاده دائما حتى يعلم به ويشتهر به، او البالي او الحلق، وممكن يكون ذلك الثياب الفريد من نوعه الغالي الثمن الذي لا يلبسه الا بعض الخاصة. فكانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، يعني كانوا يكرهون ما كان فيه شهرة سواء كان من العالي او من المنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، صلى الله عليه وسلم، ثم تلهب فيه النار. ودي مسألة ايضا بينتها في المرة السابقة، وعرفنا ان في ثياب منها ثياب علامة وشارة، ومنها ثياب شهرة، ومنها ثياب تشبه كما بينت في المرة السابقة. وهذا لأنه قصد، يعني اللبس بالشهرة قصد الاختيال والفخر، قصد الاختيال والفخر، فعقبه الله بنقيض ذلك، يعني عقبه الله بنقيض الاختيال والفخر فأذله، باعتبار أن الجزاء من جنس العمل. كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض. ويمكن أنا قلت الإخوان في المرة السابقة انه الكلام عن الاسبال واحكامه انا عولت او احلت الاخوان ان يسمعوا درس الاسبال وما يتعلق بالاسبال ضمن سلسلة محرمات يقع فيها الملتزمون، وقلت ان ده هو اللي احيل عليه بحيث ما اكررش الكلام، او لانه الموطن هناك فيه تفصيل يعني يحتاج اليه المتعلم لهذه المسألة، باعتبار ان امر الاسبال وقع فيه الخلاف المشهور، هل الإسبال بذاته محرم أو ممنوع أم لابد أن يكون خيلاء. والحقيقي والمتقرر من بحث المسألة والسويق والعسل بالماء، والسويق هو نوع من الحساء الثقيل يعمل بالطحين مع بعض اللبن أو الدهن يسمى السويق. العصيبة ممكن، بس العصيبة دي بتاعت اللحمة، لكن دي من غير لحم، دي بيبقى مطحون حلبة أو مطحون دقيق مع بعض الدهن وإيه يتلاقي في بعضه كده، ده يسمى السويق، زي ما يشبه السويق. والعسل بالماء، ومن أنفع الأشياء العسل بالماء، العسل بالماء، يعني حتى اللي هو بيستشرب العسل لما يجيب نص كوباية عسل ويكملها مية ويدوبه ويشربه يكون أسهل في الهضم من العسل لوحده. وشرب نقيع التمر اللي هو بتعمل في رمضان، نقيع التمر يسمى نقيع التمر اللي هو نبيذ التمر. وأكل الخزيرة، والخزيرة نوع من الطعام يجعل من الدقيق واللبن والسمن، فهم؟ تسمى خزيرة ويجعل معها دهن، وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق. وأكل الكساء والرطب بالرطب، وأكل الأقط، الأقط نوع من اللبن والدقيق يعجن حتى يجف زي الفشك بتاع الصعيبة، يعجن حتى يجف يسمى ايه أقط. وأكل اللحم بالخبز، وأكل الخبز بالخل عليه الصلاة والسلام. والخل مش المقصود الخل اللي هو موجود في الزجاجات، انما الخل الذي كان يعمل من التمر ويعمل من الثمر، يعني الخل الطبيعي اللي هو بيسموه الخل الطبيعي. واكل السريب وهو الخبز باللحم الفتة يعني، واكل الخبز بالاهالة، الاهالة اللي هي شحم اللحم إذا استوى، أو لحم أو شحم اللحم إذا حمر، فهم؟ يعني لما أنت تحمر لحمة استئناء وتسيل فدي تسمى ايه؟ اهانه، وهي الودك، وهي السحب المداس. واكل من الكبد المشويه صلى الله عليه وسلم، واكل القديد وهو اللحم المجفف اللي يشبه في زماننا البسطرمه، هي اشبه الاشياء بالقديد هو البسطرمه، وده كان صوره من صور ادخار اللحم في زمانهم، لان هم كانوا يذبحوا الاضاحي والهدي في ايام الحج حتى قبل الاسلام. فكان طبعا بتيجي ايام بيبقى اللحم ايه كتير، مفيش ثلاجات ولا فريزر، مش هيقدروا ياكلوا كل ده في يوم واحد، لانه بيذبح ذبائح كثيره في يوم واحد وفي ساعه واحده، لازم تذبح في الوقت ده اللي هو الوقت الشرعي بتاعه. فكانوا يدخرونه بان يجعلوه ايه دقيق زي قديد، وان هو يقطعوا اللحم شرائح رقيقه ويعلقوها في الشمس فيمشي تجف. طبعا قد يضيفوا عليها اشياء، يضيفوا زي البسطرمه بالضبط، لان البسطرمه عباره عن لحم بيتغسر يتقل ميته، تحط معاه ملح وحلبة وثوم ومش عارف وكذا، تحط في الشمس 3-4 أيام لازم تشي جيب في ميته تماما، فاهم؟ فده ايه؟ هو ده القديد، هو ده القديد. والقديد طبعا كان اكل الفقراء، لان اهل الثراء كانوا ايه؟ كانوا بيعملوا ايه اهل الثراء؟ لا كانوا يذبحون، لكن الناس الفقراء كانوا بياكلوا القديد دي عشان هم ذبحوا الذبيحه وبيحوشوها، لكن دوكم كل يوم يذبح عشان الناس اهل الثراء. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا ابن امرأة كانت تأكل القديد، اشارة الى انه لا يتفاخر بنسبه، بالرغم من انه ايه ارفع الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. واكل القديد عليه الصلاة والسلام، واكل الدباء المطبوخة، والدباء نوع من الثمر اكبر من الكوسة، يعني شبه الكوسة اللي احنا عارفينها فاكبر منها اضخم منها كده، وكان يحبها. وبعض الناس يقول الدباء هو الكوسة، بس هي الثمر بتاعها بيختلف من ارض الارض، فاهم؟ من ارض الارض، يعني انت زي ما تشوف مثلا بتلاقي البرتقال عندك قد كده وفي بلد ثانيه قد كده وفي بلد ثانيه كده، فاهم؟ هي نفس الحكايه. وده وارد. وكان يحبها اي الدباء المطبوخه، واكل المسلوقه، واكل السريد بالسمن، واكل الجبن، واكل الخبز بالزيت، والزيت هنا اللي هو زيت الزيتون، مش زيت المواشير، لا زيت الزيتون، زيت التموين، واكل البطيخ بالرطب، الرطب اللي هو التمر اللين، واكل التمر بالزبد، وكان يحبه. ودي مشهورة عند العرب حتى الآن، الناس المبسوطين في الخليج يأكلوا التمر بالطحينة أو يأكلوه بالزبد، يجيب التمر والرطب، لا يعني نوع معين من التمر يكون طري ويعني ثمنه بيكون زي تمر المدينة كده، ويحط الزبد والطحينة ويأكلوه كده بيها عشان تقلل من شدة حلاوته. فدي أيضا كانت محبوبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأكل التمر بالزبد وكان يحبه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرد طيبا، طيبا يرد طيبا نعم، ولا يتكلفه، لا يرد طيبا يعني إذا أعطي أي طعام طيب لا يرده، ولا يتكلفه يعني ما يدورش عليها كلنا كذا وكلنا كذا، لا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، ما تيسر يعني الموجود، يعني فاهم؟ يعني جاب واحد تقول له والله إيه يعني قدم لنا ما تيسر من الطعام، تيسر يعني بقى موجود بيسر دون تكلف، لكن لسه هنزل اشتري واطبخ يبقى إيه ده فيه تكلف. فكان يأكل صلى الله عليه وسلم ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى انه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع. اعوزه يعني لم يجد، اعوزه من العوز،
يعني عاد طعاما او احتاج طعاما ولم يجد، مفيش حاجة متيسرة اصلا، فكان يصبر على الجوع صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع. ويرى الهلال والهلال والهلال ثلاثة، لا يوقد في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة. السفرة هي كل آدم يؤكل عليه، أو كل فرش يؤكل عليه، أو كل موضع يؤكل عليه يسمى سفرة. عشان كده سموا الخوان الترابيزة والكراسي والحاجات دي سموها أوضة السفرة، فهم؟ التسمية مأخوذة منها إيه؟ الموضع اللي بيؤخذ. لكن السفرة على الحقيقة هي ذلك المقطع الذي يؤكل عليه، المقطع اللي هو جزء من الدين، فهم؟ ده يسمى ايه؟ سفرة. يعني الفرش اللي انت بتفرشه وتاكل عليه على الارض ده يسمى سفرة. اما اللي احنا عارفينه بترابيزة السفرة اسمه خوان. خوان، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان القط. ده مش معناه ان الخوان حرام، انما معناه انه من اراد اصابة الهدي يأكل على السفرة على الأرض، يأكل على السفرة على الأرض. طبعا دي مسألة تبسطك، حتى لما يجي تتجوز قول لهم أنا علي السفرة وخبلك وعلي كذا، فتروح جايب مفرش باتنين جنيه، ويوم الجواز يقول لك فين السفرة، قول لهم ها موجودة، سهل عليك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده الاسم، ده هو ده الاسم، هو ده الاسم في اللغة، يعني هو ده الاسم في اللغة، ده الوصف، عشان تبقى فاهم ليه دي سميت السفرة، عشان ما تظنش ان السفرة معناها موطن معين او هذه الهيئة التي اتخذها الناس. وكان يأكل بأصابعه الثلاث، اللي هو الإبهام والسبابة والوسطى. الإبهام والسبابة والوسطى، حيث ان الاثنين الأخارة لا يأكل بهم، هم مظلومين، ويأكل بها بها ايه؟ بهذه الثلاثة فقط. ويلعقها إذا فرغ، يمصها يعني، يلعقها إذا فرغ، وهو أشرف. أو يلعقها في الحديث، كان يلعقها أو يلعقها، فهم؟ يعطيها لزوجته أو لابنته فتلعقه. طبعا هو بالنسبة له يعني غنيمة لمن يلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل بأصابعه الثلاث عليه الصلاة والسلام، ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، وهو أشرف ما يكون من الأكلة فيه. يعني أفضل موطن تأكل به هم ثلاثة أصابع. فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، يدوق كده يعني، مش بإزاز، مش عاجبه الأكل، فهم؟ والجشع الحريص يأكل بخمسة، بل بيأكل بالعشرة، فهم؟ ويدفع بباطن يدي، تبص ليه ايه؟ يزق الأكل كده ويكوره بالإيدين ويروح حطفه. والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة، راحة الكف. لو واحد منكم كل مثلا في السرير، أو في العرب كانوا المشهور عندهم بالكبسة، فلما تجد مثلا جماعة من قائد السيارات السواقين، ولا جماعة مثلا من كده، ولا ناس اللي هو بقالوا يخمس كم ساعة ما كلش، وبعدين مثلا يكون في مكان ولا مطعم ولا مطبخ، ولا وبعدين يحضروا صينية كبيرة كده وعايز ياكل، فتبص تلاقيه ايه يعني دي طريقة كده كأنه يعني بيغير غيارات زي كده شويه. انا شفت المنظر، بقيت مستعجب، بقيت مع يعني ليه؟ لانه بيعمل كده ويروح واخدها كده. وكان لا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم، كان لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام. والاتكاء على ثلاثة أنواع، ودي نقطة مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، إشارة إلى أنه يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام. الاتكاء له ثلاث صفات أو ثلاث هيئات. احدها الاتكاء على الجنب، ان انت تبقى بتاكل وانت نايم على جنبك حتى لو كنت متكئا على كوعك. والثاني التربع، ان انت تبقى متربع وحاطط كوعيك على فخذيك، لان ده اتكاء، لان الكوعين بيكونوا على الفخذين. عارفينها؟ قاعد مربع يجمع بين رجليه، فاهم؟ وايه مسدود بالكوعين على الفخذين. والثالث اتكاء على احدى يديه، انه يبقى زي ما بقول كده قاعد مجروح، يعني قاعد متكئ كده على الايد او على الايد وبياكل بالايه؟ باليد الاخرى. والثلاثه مذمومه، الثلاثه مذمومه. طبعا هيئه الجلسه في الطعام، هيئه الجلسه في الطعام، اما ان تجلس كجلسه التشهد الاوسط، او تجلس كاقعاء السجود اللي هو تنصب بالقدمين وتجلس عليهم، او تجلس فتفترش اليسرى وتقيم اليمنى على بطنك، فاهم؟ فتبقى مفترش اليسرى، فخذك الشمال على الارض وفخذك اليمين واقف منصوب مع القدم على بطنك. هذه الثلاث هي التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل. وكان يسمي الله سبحانه وتعالى على أول طعامه بسم الله، ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. مفروك الطلب وقول ربنا ربنا بالنصب على النداء او بالرفع على انه خبر مبتدأ، هو الاولى ان يكون بالرفع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي يعني غير مكتفى بغيره، غير مكتفى بغيره، ولا مودع بحيث اننا نحمده حينا ونودعه حينا اخرى، بل نحن لا نكتفي الا به ابدا، فهم؟ ونحتاج إليه أبدا، صح؟ وربما قال يعني صيغ الحمد بعد الطعام، ودي من أفضلها وأثبتها وأعلاها، ده حديث عند مسلم. وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، وكل بلاء حسن أبلانا، يعني أنعم علينا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرج وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. والصيغة دي بعضهم بيضعفها، لكن هو في التعليق يقول سند قوي، لكن هي مهجورة يعني، قليل من يذكرها. وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، ومعنى وسوغه يسر بمروره سائغا بغير غصة. فانت لما تقول فلان زور في الاكل، فاهم؟ معناه ان الطعام ايه غص فيه، فليس بسائغ. فكونك تاكل تاكل تاكل، اللي يسر دخوله هو الله سبحانه وتعالى، صح؟ فاللي بيحمد ربنا مش على انه كان انه اطعمه، لا، بس وكمان ايه؟ انه سوغه، يعني جعله يمر سائغا بغير غصه، فاهم؟ بغير ايه؟ غصة، كما قال سائغا للشاربين، بينما في طعام الكافرين قال وطعاما ذا غصة وعذابا ايه أليم، يعني بياكله بس كل لوم تخش تؤلم ألم شديد وتؤلم غصة شديدة، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه افهم، وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم. دائما تفهم حاجة مهمة، هناك سنة العادة وهناك سنة العبادة. سنة العادة تعرفها هي ما جاء من هديه صلى الله عليه وسلم فيما اعتاده الناس ولهم فيه عادة، فيما اعتاده الناس ولهم فيه كالنوم والشراب واللبس والطعام. دي عادات، في حاجة ما بيناش، حاجة ما بيلبسش، حاجة ما بيكلش. يبقى إذا ما ينفعش تقول أنا باكل عشان ينفع في مكاني، صح كده كده تاكل بغض النظر. لكن لما تيجي تقول بصوم اليوم ده عشان ينفع في صامت، يبقى إيه؟ دي يعني دي مسألة يجوز أن تنشأ قصدا تبعا له، لكن ما ينفعش لك تاكل أصلا كأكل. طب ما إيه السنة في العادة؟ هي التقيد بهيئة عادتك، مش بالعادة، بهيئة العادة وليس بالعادة. لما فيش واحد يقول أنا هاكل سنة هاكل، يعني أنت ممكن ما تعملش السنة دي، ممكن ما تاكلش خالص، ينفع؟ ينفع طبعا. ولاحظ يقول أنا حنام سنة، لكن لما يقول أنا هاكل كهيئة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنام كهيئة نومه، أو ألبس هيئة لبسه، صح مش كده؟ يعني ما في الهيئة دي وكذبها. فسنة العادة ليس فيها قربة إلا ما كان من قصد تقليده ومن قصد التقيد بهيئة عادته. لكن ما تقدرش تقول أنا لما آكل 3-4 مرات في اليوم يبقى أنا كده عملت أجر، عملت زودت الأجر، أبدا. إنما كونك لم في الأكل تقصد تأكل بالثلاثة أفاضة وتجلس جلسة بعيدا، تجلس الجلسة التي جلستها صلى الله عليه وسلم، وتبدأ بالحمد بالصيغة التي قالها بالبسملة، وتبدأ وتنتهي بالحمد وتلعق أصابعك وكذا وكذا وكذا، يبقى ده إيه؟ الأجر في إنك قصدت التقيد بهيئته في الايه؟ العادة. ويكون الأجر ليس على العادة، إنما ايه؟ على الهيئة، على التقيد بالهيئة. طبعا انت ممكن تعمل التقيد بالهيئة دي، ممكن تعمله عادة، يعني تكون انت نشأت كده من الأصل تخش أجر. ليه؟ لأنك عملتها عادة قومك. لكن لما تقصد وتنوي ان انا هاكل كده وهقعد كده وهلعق فرع كده، تقليدا للنبي عليه الصلاة والسلام وتقيدا بهديه في العادة، قصدك لهذا هو اللي بيحول هذه الأفعال العادية إلى موطن إيه؟ أجر، مش إلى عبادة، إلى موطن أجر. فاهم ولا لا؟ فدي بيسموها سنة الإيه؟ العادة. سنة العبادة التقسيم ده طبعا مش أنا بس بقسمه للتعريف، للتقريب، وده مش كلام مش أصولي. الأصول بيقولوا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى كذا وكذا وكذا، لكن أنا بقول لكم الألفاظ دي عشان للتقريب بس. سنة العبادة هي ما كان من العبادات التي هدى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها مما لم يفرضه الله تعالى على عباده، كسنة القيام والصلوات والذكر والدعاء وما شابه. فدي إيه؟ سمى سنة العبادة. نعم، يعني حاجة تاخد عليها حسنة، لكن ما هياش مقام تعبدي بحيث كل شوية تاكل وتلعب صابعك، فلو عملتها 10 مرات فهمت بقى ايه؟ فهمت ليه؟ لكن لو صليت ركعتين وبعد شوية ركعتين وبعد شوية ركعتين اسمها ايه؟ عبادات. فهمت؟ واضحة ليه؟ فلو واحد لبس قميص ابيض وتحرى اللون الابيض، تحرى نلبس القميص ده موطن أجر، والآخر ما بيلبسش ويلبس لبس عادي بتاع القوم، مفيش اسم ملوش ذنب، لكن دوك يكون فعل فعلا هو موطن اجر. مش معنى ذلك لو لبس القميص وقلعه بعد شويه لبس وبعدين قلعه بعد شويه لبس وقلعه يبقى ايه؟ عمل 10 طاعات. لا، لانها مش طاعه مش عباده، انما اسمها ايه؟ موطن اجر. ايه موطن اجر؟ ان هو انت تقيت، سواء لبست مره لبست ما لعبتوش تاني، المهم ان انت لبست، تقول الله انا لبست قميص ابيض وخططت ان يكون قميص تباعا لهديه صلى الله عليه وسلم في تلك العاده، فده موطن الاجر. بينما العبادات كلما اكثرت منها، كلما كان لك في كل مره منها، او كلما كان لك في كل مره منها اجر، صح؟ خلي يصوم اثنين بس، وخلي يصوم اثنين وخميس، وخلي يصوم ثلاث ايام في الاسبوع، وخلي يصوم يوم ويوم، وخلي يصوم وهكذا، يعني ايه؟ اللي يصلي سنه ركعات نافله اثنين، غير اللي يصلي اربعه، غير اللي يصلي الى اخره، طبعا مع التقيد بالايه؟ بهدي صلى الله عليه وسلم. طيب لما نيجي نقول مثلا انه بعد الطعام حمد الله، حمد الله دي عباده ولا عاده؟ عباده، فاهم؟ فكل ما اخترت افضل الادعيه واعلاها، كل ما كنت بتحسن في عبادتك. لكن كلت باي طريقه ما فيهاش منع، يبقى انت ما فيش عملتش اسم ما دام ما فيش منع، يعني مثلا كلت بشمالك، طب في نهي انك تاكل بشمالك، لكن كلت بيمينك ما عادش نفس الجلسه، فاهم؟ ما لعبتش اصابعك، ما كلتش، ما عادش نفس الطريقه، كل ده ما فيش في اي مشكله، ما فيش في اي اسم. بقول لي كده عشان تفهم حاجه، الا وهي ان كثيرا من الناس عندما يقرؤون او يتعلمون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في عادته يعتبرون المخالف لها اثما. فلو واحد ياكل على ترابيزه، انا بقول اسمه اللي مشكور منه، لو اكل على اخوان، فهم؟ لو اكل على الطاوله يقول له ايه؟ كده غلط، كده حرام. طب ليه حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل على الارض، فهم؟ فخلط ما بين سنه العاده والاحكام العبادات. وطبعا الاكل على الارض ده ايه؟ لازم شرع تعبدي من خالفه أثم أو فعل محرما. طبعا ده من الإيه؟ من التخليط والجهل الشديد. إنما جعلت سنن عاداته وبسطت وذكرها أهل العلم في المواطن ليكون في ذلك أفضل الهدي، لأقوى من العادات، لأن أقوى من العادات وأفضل العادات وأقوى من المسالك كما كان من محمد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ زي ما الناس بتقلد الغرب، تاكل بالشمال وتاكل بطريقه معينه، تقعد بطريقه معينه، تعمل حاجات معينه، وهم حاسين دي ايه؟ يعني طريقه منظمه وطريقه مهذبه او غير ذلك. ليس هناك اقوى من مسلك النبي عليه الصلاه والسلام. ليس هناك اقوى من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر هديه لا يلزم بان تركه حرام او ضاقص او محرم. يقول لك انت ما لبستش قميص يبقى انت حرام عليك، فاكلت على الترابيزه حرام عليك، فاهم؟ انت اكلت بالمعلقه، لا معالق ايه؟ ام ضيعه تاكل بالمعالق ويعتبر بقى ان الاكل بالمعالق ايه؟ مشكله. لا طبعا كل ده مع احترامي لقائله ليس له اي ادنى مأثم، إنما المأثم يتعلق بما نهى عنه، شبه فيه، بين حرمته، بين المنع منه، وهكذا. قال مثلا أخرى تأتي الأكل وقف، يجوز الأكل وقف والشرب وقف، ومن كان الأفضل أن يأكل جالس وأن يشرب جالس، وده كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم يكن لهم مناديل. الواحد يقول مثلا لا له مناديل، يبقى انا لو كلت مسحت ايدي في منديل يبقى انا كده ايه؟ عملت منكر. لا، لم يكن لهم مناديل، ممكن تكون هو عادة الناس كلها ما كانش لهم مناديل، فاهم؟ عادة الناس كلها
لا خلاص لا ما ربنا خلاص خلاص
التكليف بحسب المسلم
مش مشكلة دي مش سؤال مش يعني انت اي واحد بتعملها لان هو ده اللي في استطاعتك خلاص انت.
ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها ايديهم ولم يكن عادتهم غسل ايديهم كلما اكلوا لم يكن عادتهم غسل ايديهم كلما ايه طيب انت بتغسل ايه لك طبعا المشهور عند كثير من اخواننا حديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده انه ممكن يقولك ايه اهو ده دي السنة انك انت تغسل الاكل يد قبل الاكل ايه وبعض وبعضهم بين الحديث موجود يعني موجود في الكتب لكن هو حديث صحيح ان الوضوء معنى غسل اليدين وضوء الطعام هو غسل اليدين لكن الحديث الصحيح والضعيف الجامع برقم 2531 اللي هو بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكن هو الصحيح انهم لم يكن عادتهم ايه ان يغسلوا ايديهم بعده كلما اكلوا وكان اكثر شربه قاعدا اكثر شربه قاعدا اشار الى جواز الشرب ايه قائما بل زجر عن الشرب قائما في حديث مسلم باب كراهية الشرب قائما والترمذي في الأشربة باب في النهي عن الشرب قائما وأبو داود في الأشربة باب في الشرب قائما وابن ماجه في الأشربة باب الشرب قائما وأحمد اللي هو حديث الزج عن الشرب قائما طبعا الزج إشارة إلى أنه ينبغي أن يحرص العبد لأن الزجر منه مع ما يدل على أنه الأولى ما دام فعله في المقابل فعل الفعل المقابل اللي هو ضد ما زجره وممكن يدل على الكراهة فهم؟ فإمتى يدل على الإباحة وإمتى يدل على الكراهة لو في زجر يدل على الإباحة لو كان معه ثبوت الفعل عما زجر عنه بغير تقصير يعني لما يقال للصحابة صلى الله عليه وسلم بال قائما وزجر من بال قائما يبقى اللي يدل على الإباحة وإن الأصل عدم إيه وإن الإنسان يجاهد نفسه في إنه ألا يبول فإن شرب قائما وزجر من شرب قائما يبقى يدل على الإباحة لكن لو زجر دون أن يفعل يبقى يدل على الإباحة يدل على الكراهة فهم ولو نهى ولم يكن للنهي صارف يدل على التحريم طيب وشرب مرة قائما والحديث عند البخاري في الأشربة باب الشرب قائما وعند أبي داود في الأشربة باب الشرب قائما من طريق النزال عن علي رضي الله عنه وأخرج الترمذي في الطهارة ولفظه عند البخاري أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم بعدما شرب علي رضي الله عنه وهو قائم فقال لهم ان في ناس كتير بتكره كده لكن اللي عملت ده ما عملتش كده تساهلا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت فعل اللي هو ايه مشرب قائم فقيل هذا نسك لنهيه وقيل بل فعله لبيان جواز الامرين عرفت بقى حكايه الجواز انه يفعل ويكون في زجر او في نهي لبيان جواز الامرين والذي يظهر فيه والله اعلم انها واقعه عين شرب فيها قائما لعذر وسياق القصه يدل عليه ده اختياره فانه اتى زمزم وهم يستقون منها فاخذ الدلو وشرب قائما والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من الصعود بل أصح من هذا الكلام هو جواز الشرب قائما والأفضل هو الشرب جلي والغالب من شأنه هو الشرب جلي وبالتالي من أراد إصابة الهدي فليكن دائما شربه جلي شربه إيه؟ جلي فهم؟ واحد يقول لي طب لو تعذر هو اصلا لو حرام وتعذر هتعمله لو حرام حتى انا بقول لك خلي غالب بحيث ان انت ممكن تشرب قائما وبهذا تجمع حديث الباب والله أعلم.
طيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه. في الحديث عند البخاري في الأشربة باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا في دار وأتى داره فحلبت شاة فشيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر يعني حط عليها شوية ماء فتناول القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي شرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. لو كانت بالكرامة والمكانة يبقى مين؟ أبو بكر شبه وخليله، أو كان يهم بأن يتخذه خليل، لكنه صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي لأن الأعرابي فين؟ على اليمين. فيبقى السنة إذا شرب أحد من إناء يتناول، طبعا نحن دلوقتي معظمنا ما بيعملش كده، طبعا انتوا يعني افهم السنة دي. فرضنا انت جايب للناس عصير او شراب، فاهم، او تمر باللبن او اي شيء، سنة انت تجيب اناء، مش بستلة، لا اناء يعني يكون، وتقدمه الاول لاكبر واحد واكبر اكثر الناس احتراما في المجلس، فيشرب منه، مش يشربه كله، يشرب منه ويعطيه لمن هو على يمين. طبعا احنا النهاردة بنوفر على الناس وبن ايه بنقسمه لهم عشان كل واحد يبقى ضامن حقه، لان انت طبعا لو جه وانت قاعد عينك هتطلع هتقول بقى عبال ما يلف اللفه ويجي عليا يعوض ربنا عليه. فدي سنة غائبة، سنة عادة يعني، فاهم، ان انت تجيب اناء فيه الشراب، فاهم، وهو يشرب منه. لكن طبعا تقسيمه في اقداح كده مش مخالف وله حرام وله باطل، عشان بس ما حدش يكفر كوبايات اللي بيته ويقول لك ده ايه خلاف السنه او دي بدعه، نسال الله العافيه والسلام. يعني برضه انتوا عارفين انتوا ايه، بعضكم الجهل يجر الى غلو اكثر من اهل الغلو، الجاهل يغالي اكثر من اهل الغلو، فاهم كده، الجاهل كده يعني لما يلاقي العملية بيظبطها بطريقته كده. يعني لو واحد يغالي نتيجة فكره أو متهيئ لبعض مسألة أو مش كاتب عليه أدلة، الجاهل يغالي أكثر منه. زي واحد كان مع ناس كده وبعدين واحد لقاه بيقول له تعالى سمعنا القرآن، قال له لما تخش الإسلام سمعنا القرآن، لأنه كان بيكفر الناس، قال له إذا كنت أنت تكفير أنا بقى تكفير التكفير بالجاهل، إذا كنت أنت فأنا إيه. فده مما يدل على إن الجاهل يغالي أكثر من، فتفهم أنت إن دي سنة وأنت تقول إيه خلاص كوبايات دي بدعة الشرب كده بالله. أنا بس بفهمك إن ده لو فعلته كان هو ده الذي يفعل، كان يقدم القدح الإناء الكبير فيه الشراب، فيه العصير، فيه الشراب الحلو، فيه اللبن المشوب أو فيه اللبن ولو قليل. عارف حديث أبي هريرة، عارفين القصة المشهورة، وإن هو كان فيه شوية صغيرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعب البركة وشرب 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 لغاية ما جاء أبو هريرة. أبو هريرة طبعا قعد من كتر جوعه عمل زي ما احنا زي ما بقول لك أنا كده هنعمل، قال لك بس أنا كده مش حقيقي، مش هلاقي لحظة فيه، هو كل جوع، فظل يشرب 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 حتى قال لي أجيب له إيه مسلكة. فكان إذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم تناول من على يمينه، أو ناول عن من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه، أكبر ممكن يكون في السن أو في القدر. زي ما في الحديث ده ان هو اعطى الاعرابي لانه كان على يمينه ولم يعط ابو بكر. ثم قال الايمن فالايمن، يعني اعطى الاعرابي عشان عله اليمين والعله الصف اليمين. فصل في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم اهله. فصل في هدي في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم اهله، وكان خير الناس عليه طعام في الطريق. الاكل في الطريق يجوز وفي الاسواق يجوز، لكن بعض العلماء جعلوه مما يتناسى مع المروءة، جعلوه مما يتناسى مع المروءة، لكن كونه يتناسى مع المروءة وعدمها بحسب العادة وليس بحسب الفعل مرة. قد يكون الإنسان في السفر فهم ويشتد جوعه ولا يجد أكل إلا في السوق، يعني المكان اللي فيه الأكل واللي هو الفلاح يشتري منه ومفيش غير كده فهم، فبتأكل ما تحتاج تأكل ومش مش مفيش بيت ولا دار ولا مكان. لكن لما يكون عند الإنسان إنه يقف في الشارع كده يأكل كل يوم الصبح زي الناس العمال والموظفين فاهم، ينزل من بيته عشان يقف على عربية الفول فاهم، هو والتنين والبصل والبتاع، ويقف كده يعمل حفلة يوميا الصبح حتى لدرجة إن مكانه متحاش، لو جه زميله يأكل يقول لك سيب ده لان ده بتاع فلان هيجي دلوقتي. طبعا ليه بتبقى يعني ما دام بقى في امكانه ياكل في بيته في امكانه ان هو لكن ممكن ياكل مره، فهو كلها ذكرها بعضهم في انها من خوارم المروءه، وليه شددوا فيها اهل الحديث اهل الدرايه في ضوابط الراوي، وان هو ينبغي ان يتحلى بالمروءه حتى انه لا يحكمها بشيء وان قل. وذكروا مما قل أن يأكل في الطريق أو في الأسواق. سنن الفطرة مأمور بها، مأمور بها، فهي واجبات واجبات، فما من دخلت في الوجوب والأمر بها بقيت سنن. سميت سنن لأنها سائرة الخلق فهم؟ سنة عادة. ان تكون الامر متعلق بعادة او متعلق بعبادة، يعني لما واحد يقول لك سنة تلاوة القرآن، تلاوة القرآن لوحدها دي بعيدة عن ايها، واحد يقول لك السنة في الاكل في الاواني انه كان له قدح بيد، كان قدح ده ايه بقى العادات والعبادات مسألة يعني ما العقلاء يميزوها مش محتاجين علامة. أكمل. طيب صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث، ومن رواه يعني بعض الناس بعض الرواه بألفاظ منها لفظ مشهور اللي هو حبب إلي من دنياكم سلام، وده لفظ مشهور على الألسنة، فقد وهم لفظ ثلاث ده وهم ليس في الرواية الصحيحة ثلاث، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث. الصلاة ليست من أمور الدنيا إلا من جهة مكانها بس، لكن من جهة حقيقتها في أمر أخروي التي تضاف إليها. وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف عن نسائه في الليلة في الوشد. بالنسبة للحديث ده عايز تفهم معناه، لأنه أنتوا فاهمين معناه غلط أو يعني بعضنا يفهم معناه خطأ. فإن لفظ حب إليه من ليقب النساء بعض الناس ممكن جهلا يظن إنه إيه إنه حب بياضها وجمالها ورقتها وما شابه. لا، الأمر مش بهذه الصورة. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وغيره من أهل السنة، وفي صحيح الجامع برقم 3124. وشرح الحديث أقرأ عليكم ما ذكره المناوي السيد الخبير، يقول الحب بلاي من دنياكم، هذا لفظ هذا اللفظ هذا لفظ اللفظ هو الوارد. ومن زادك الزمخشري والقاضي لفظ ثلاث، حب بلاي من دنياكم ثلاث فقد وهم. قال الحافظ العراقي في أمليه، أمال الحافظ العراقي، قال لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث. لفظ ثلاث حب بلاي من دنياكم ثلاث، لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث، وهي تفسد المعنى لما تحطها في الحديث، تفسد المعنى. فاهم؟ حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، الطفل الثالث، وبعدين ده في استئناف، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ليه؟ لموضوع الواحد مستأنف. فبقى النفس ثلاث ده أفسد إيه؟ أفسد الرواية. فين هما؟ فين الثالث؟ فاهمين ولا إيه؟ حب إلي من دنياكم الطيب والنساء والمال، يبقى الثالث موجود مثلا، يعني أنا يعني مش بقول إن هو كده، بقول يعني. لكن لما يقال حب إلي من دنياكم ثلاث وذكر اثنين، يبقى إذا لفظ ثلاث أفسد الرواية. عشان كده بيقول ويتفسد المعنى. وقال الزركشي لم يرد فيه لفظ ثلاثة وزيادتها مخلة للمعنى، فإن الصلاة ليست من الدنيا. وقال ابن حجر في تخريج الكشاف لم يقع في شيء من طرقه، يعني من الطرق المعتبرة في الحديث لم يقع فيه لفظ ويتفسد المعنى إذا لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء. إذ لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء. يبقى أول نقطة تفهمها إن الحديث إيه لفظه حب بلايا من دنياكم الطيب والنساء أو النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما الرواية المشهورة حب بلايا من دنياكم ثلاث، فهذا لفظ ثلاث إيه لا يصح ولا يثبت في طرق طريق من طرق الحديث. قوله النساء حب بلايا من دنياكم النساء ليه بقى؟ قال الإخطار منهن لنقل ما بطل من الشريعة، لنقل ما بطل من الشريعة مما يستحيا عن ذكره من الرجال، ولأجل كثرة سواد المسلمين ومباهات بهم يوم القيامة. يبقى ثلاث علل: علة تكسير النفس وتكسير سواد المسلمين، فهم؟ تمام ولا لا؟ وعلة تحقيق بعض المصالح الشرعية سواء للمرأة أو للأم. والثالثة نقل ما بطن من أمور الشريعة مما يجري في بيته مما يستحب الرجال ذكره، فهم؟ فمش معقول أبو هريرة يحدث كيف تتبع المرأة الدم وتشكي كيف تفعل المرأة في نفسها، بينما تحكي ذلك المرأة بنفسها عن نفسها، صح؟ وهذه أمور إيه في الشريعة باطلة، صح؟ ويفتح رجال من ذكره، سواء كان متعلق بغسل المرأة، بحيض المرأة، طهارة المرأة، سواء ما يتعلق بفعل المرأة مع زوجها، سواء ما يتعلق باستمتاع المرأة الزوج بامرأته وطرق ذلك، سواء ما يتعلق بما يحدث بين الرجل وامرأته في بيته، عندي شرائع. فكان يستكثر من النساء حتى مع الأمر الأول والثاني ذكرتهم، وكان من أهمها أن ينقل أولئك النسوة من موقعهن النبيل والشريف باطن الشريعة، أو مبطن من أمر الشريعة. مبطن يعني مخافة، مش مبطن يعني الأسرار الخفية، لا، يعني ما خاف من الشرائع مما يقع للنساء، أمر النساء الخاص بالنساء أو أمر النساء مع الرجال في الزواج والإتيان وما شابه. فاهمين يا أخوان؟ فهذه أمور الأمة تحتاجها وتعم بها البلوى، وكل واحد في الأمة عايزها، سواء كان راجل أو امرأة، صح؟ سواء كانت المرأة عايزها لنفسها أو الراجل عايزها لما يكون بينه وبين امرأته. وكثير من هذه الامور لما نيجي نستقرئ الشريعه هنجد انها نقلت الينا من امهات المؤمنين، صح ولا لا؟ كثير من امور المراه نفسها مع نفسها او المراه مع زوجها او غير ذلك مما يتعلق بالمراه او بامور الرجل في بيته او حاله في اهله، سواء مما يعني يتعلق بعورات او غيره، هذا ايه منقول للأمة عن طريق من؟ من طريق مسلمة طريق عائشة رضي الله عنها، وما أكثر ما كما هو من طريق عائشة رضي الله عنها وهكذا. يبقى إذن حب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب المتاع والصورة والجسد ومشابه، إنما من باب إيه؟ أن يكون رسل، أن يكون رسل، رسل لمين؟ للأمة، تنقل لهذا باطن الأمور أو بواطن الأمور الشرعية التي تحتاج إليها الأمة. فاهمين؟ تحاربهم؟ تحاربهم؟ هو ده يستحي به الرجل، يستحي منه الرجل. انت بتقول لي لا ده مش بتكلم على اقول لك كثرة ازواجه، انا بتكلم على معنى حب بالنساء. حب هو ليه هو عايز نساء بيحب فيهم ايه؟ مش بتكلم على علة اكثره من الزواج. فهمت؟ فرق. فهمت؟ فليه هو بيحبهم؟ لان النساء دول افهم هما الطريق الوحيد اللي ينقل باطن الشريعة للأمة، فحب فيهم الموضوع ده. فهم؟ يعني حب فيهم ان هما الطريق الوحيد للضابط اللي يحكوا وينقلوا الامور اللي خاصة بالنساء. فهم؟ وهي طبعا امور شرعية كثيرة وكبيرة. يبقى اذا ده حب متعلق بالمصلحة الشرعية، وحب متعلق بنقل الشرع وبلوغ الرسالة وتتميم الوظيفة، وليس حب شهوة او حب رغبة او حب نزوة. فهموا اللي حب يعني ما حنقوله وحاضر خالص خالص. ده بالنسبة للنساء. طب والطيب؟ لانه حظ الروحانيين وهم الملائكة، اكثر شيء يحب الملائكة من امر الدنيا الطيب، ولذلك الطيب الريح الطيب يجلب صحبة الملائكة وينفر الشياطين، لأن الشيطان يكره الطيب وخاصة المسك وأي ريحة طيب. فهم؟ يعني استعمال الطيب وعادة حب الطيب وعادة ان انت تكون دائما متطيب مما يبعد الشيطان. احد الاسباب مش هي بس، ممكن الانسان يكون بحب طيب وهو شيطان انس والعياذ بالله، والله العظيم. بس انا بفهمك الشبع ايه. احد اسباب تنفير الشياطين الطيب، واحد اسباب ترغيب الملائكة لانها لا تحب من امر الدنيا الا ايه؟ الريش الطيب، وتتأذى من الريش الخبيث. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فهم؟ ويستعمله كثيرا ويتضمخ به دائما عليه الصلاة والسلام، ويكره الريح الخبيث، حتى انه كان لا يأكل الثوم والبصل ويقول لأصحابه اني اناجي من لا تناجون، اناجي من لا تناجون، وهم من الملائكة. فلو كل ثوم او بصل هيخبث رائحة الايه، عشان كده اللي يشربوا سجاير الشيطان قريب منهم، لان ريحة الفم عندهم اكثر من ريحة البلاعة بسبب الايه؟ السجاير. فاهم؟ بسبب السجاير. فهو لا يدري ان هو بالطريقة دي بيحبب اليه الايه؟ الشيطان، لانه لما بيتكلم بتكوح منه هذا الخبث، هذا الخبث. ولو انت وافقت رجل مدخن وجدت يعني قريب من فمه او تكلم قدامك قريب منك، فتلاقي نفسك تبص حواليك على البلاعات، تفتكر ان في بلاعه مفتوحه ومفيش بلاعه ولا حاجه، دور على الريحه دي جايه منين وانت مش واخد بالك انه ايه، ان اللي عنده هو بسبب الدخان. نسال الله العافيه والسلامه. فكان يستاج ليطيب فمه، ويتضمخ بالطيب ليطيب ريحه، وكان عرقه كريح المسك صلى الله عليه وسلم. فهم؟ فطبعا ده ينفر الشياطين تماما ويحبب الملائكة. فحبب إليه الطيب لأنه هو إيه؟ حظ الروحانيين، حظ الملائكة من الدنيا.
ولا غرض لهم في شيء من الدنيا سواه. يعني الملائكة ما بتحبش حاجة من الدنيا، فتستحسن ذلك من بني آدم إلا إيه؟ الطيب، لا تستحسن صورة ولا طعام ولا شراب ولا أي شيء. فكأنه يقول حبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبي لهاتين الخطبتين، عايز تفهم الحديث بس، حبي لهاتين الخطبتين إنما هو لأجل غيري. فهم؟ لأجل إيه؟ حبي للنساء من أجل إتمام الرسالة، ها؟ وحبي للطيب من أجل مناجاة الملائكة، إنما هو لأجل غيري. كما يوضحه قول الطيبي جيء بالفعل مجهولا اللي هو حبب، دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وصبره، وإنما هو مجبول على هذا الحب رحمة للعباد ورفقا بهم. فهم؟ بخلاف الصلاة، يعني هم الله عز وجل جعل في قلبه حب النساء لهذه العلة وغيرها من العلة الشرعية، وحب الطيب برغم الأمور الدنيوية. طب والصلاة هل حببك إليه؟ يعني هو مش من جبلته، بالعكس لما جه ذكر الصلاة قال وجعلت قرة عيني مزاجي. فهم زي ما تقول كده بلفظ، يعني مزاجي في الإيه؟ في الصلاة. طب ليه ما قالش أحب النساء وأحب الطيب وأحب الصلاة؟ هو لأن النساء والطيب أمور دنيوية ومتعلق بالآخرة أكثر من الدنيا. فهم؟ فجبل على حب النساء بها من هذه الجهة، وجبل على حب الطيب من هذا الجهة، بينما الصلاة هو أحبها بنفسه وأحبها بذاته صلى الله عليه وسلم لما فيها من كل مقتضيات المحبة والأنس بالله سبحانه وتعالى. فده ده معنى حبك. فهم؟ فلما لما لما قال في النساء والطيب قال حبك، لما قال في الصلاة قال ايه؟ جعلت قرة عيني، دلالة على ان ذلك لم يكن من جبلته وصدره، وانما هو مجبول على هذا الحب رحمة للعباد ورفقا بهم. بخلاف الصلاة فانها محبوبة له بذاتها، ومنه قوله ارحنا يا بلال بالصلاة، اي اشغلنا عما سواها بها، اي اشغلنا عما سواها بها بالصلاة، فإنها تعب وكدح، وإنما الاسترواح في الصلاة. يعني إنما التعب اللي هو غير الصلاة، أي شغل غير الصلاة تعب وإيه وكدح، حتى لو كنت بتاكل أو تشرب أو بتغتسل أو بتنام تعب وكدح. أما الاسترواح واللذة الحقيقية والراحة الحقيقية فين؟ في الصلاة. فأرحنا بالنداء بها، فلذلك قال وجعلت قرة عين في الصلاة ذات الركوع والسجود، وخصها لكونها محل المناجاة ومعدن المصافاة. طيب في الرواية الصحيحة حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فقدم النساء على الطيب. فليقول وقدم النساء للاهتمام بنشر الأحكام وتكثير سواد الإسلام اللي هو النفس ليأتي بهم، وأردفه بالطيب لأنه من أعظم الدواعي لجماعهن، أعظم أسباب التهيؤ لإتيان المرأة الطيب منها أو من الرجل، المؤدي إلى تكثير النفس في الإسلام. فكأنه العلاقة بين الطيب والنساء علاقة تطيب وتطبيب وترغيب، فإن كان هم باب نشر الشرع الباطن، وإن كان هم باب تكثير النفس، فالطيب باب من أبواب حبهن وتحبيبهن، حبهن وإيه وتحبيبهن، مع حسنه بالذات، مع أنه طيب لوحده بغير علاقته بالنساء ماله حسن، حسن بذاته. وكونه كالقوت للملائكة الكرام، وأفرض الصلاة بما يميزها عنها بحسب المعنى، إذ ليس فيها شهوة نفسانية كما فيهما اللي هو كما في النساء والطيب. وقرة عينه فيها أي في الصلاة
بمناداته صلى الله عليه وسلم ربه، ومن ثم خصها دون بقية أركان الدنيا. وقال بعضهم لما كان القصد بسياق الحديث بيان ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا، اللي هو يعني ما أضيف إليه، بدأ بالنساء. ولما كان الذي حبب إليه من متاع الدنيا وأفضلها النساء، بدليل خبر الدنيا متاع، بدليل الحديث يعني الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ليه بقى؟ لأن المرأة الصالحة تعين على الدين وتحقق مصالح الدنيا، والمرأة الصالحة تفسد الدين وتحقق مصالح الدنيا. فهم؟ يعني ممكن تكون امرأة لا تعينك على دين، لكن تقوم بطعامك بشرابك، تقوم بقضاء وترك، تقوم كذا بكذا، إذا إيه؟ أقامت مصالح الدنيا ولكن أفسدت الدين، فتبقاش خير متاع، تبقى شر متاع، لأن ما قامت به مصالح الدنيا وضع الدين أمامها يبقى شر ولا خير؟ شر. كسبت فلوس لكن ضاع ديني، أو عملت كذا وضاع ديني، أسأل الله العافية والسلام، يبقى إيه؟ شر. فهم؟ لكن المرأة الصالحة من جهة يتحقق بها دين، ومن جهة تقوم بها مصالح الدنيا. فلذلك اختار النساء لأن هي خير متاع الدنيا، هي خير متاع الدنيا وهو أفضلها، بدليل خبر الدنيا متاع وإيه وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فناسب أن يضم إليه بيان أفضل الأمور الدينية وهو الصلاة. فالحديث على أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور الدنيا اللي هي الطيب والنساء، وأفضل أمور الدين وهي الصلاة، وفيه ضم الشيء إلى نظيره، وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ مما عمر به بما اقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب. يعني لما ذكر النساء الطيب قال حبب، ولما ذكر الصلاة قال حبب، ما قال إيه؟ جعلت قرة عيني. فكأنه أعطى لكل محبوب قدره في اللفظ. فهم؟ وقال في أمر الدين جعلت قرة عيني في الصلاة، فإن في قرة العين من التعظيم ما لا يخفى. قال الغزالي جعل الصلاة من ملاذ الدنيا، لأن كل ما يدخل في الحس والمشاهدة فهو من عالم المشاهدة، والشهادة وهو من الدنيا، والتلذذ في الصلاة يعني كل من الصلاة من أمور الدنيا. كيف تكون من أمور الدنيا؟ كل شيء يشاهد ويقع في الدنيا ويتلذذ فيه في الدنيا فهو من أمور الدنيا. طيب الصلاة هو من أمور الدنيا إزاي؟ والتلذذ بها إزاي؟ أنها وقعت في الدنيا، فبتصلي في الدنيا مش بتصلي في الآخر، بتصلي في قبر. فهم؟ ووجه التلذذ فيها بتحريك الجوارح في السجود والركوع، إنما يكون في الدنيا، فلذلك أضافها للدنيا. والعباد والعابد قد يأنس بعبادته فيستلذ بها، بحيث لو منع منها، يعني لو منع من تلك العبادة لكان أعظم العقوبات عليه. حتى قال بعضهم، يعني بعض أهل المعرفة، ما أخاف من الموت إلا من حيث أنه يحول بيني وبين قيام الليل. وقال آخر، اللهم ارزقني قوة الصلاة في القبر. فكأنهم لما تلذذوا بالعبادة، التلذذ اللي يليق بها استأنسوا بها، وده نوع من التلذذ يقع في الدنيا أيضا، لكنه تلذذ الصديقين، لو مش تلذذ الشهوات. فهم؟ تلذذ الايه؟ العبادات، تلذذ العبادات. وده بعض معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي كان له فيها تلذذ. فلذلك لما جاء في الصلاة قال جعلت قرة عيني، بينما تطيب النساء.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.